الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى إذا سمعتم خطيبا ينشد المصلين ويذكرهم بتقوى الله فاعلموا أنه يذكرنا بترك الحرام ذلك لأن الإنسان ينسى ومن الممكن أن تزل قدمه ومن الممكن أن يخطئ الوقت مناسب لمن أخطأ أو زلت قدمه ووقع في حرام أن يتوب أن يستغفر أن يعيد الحق إلى أصحابه من قبل أن يفجأه الموت الوقت مناسب جدا لمن ترك فريضة أن يقضيها لمن كان مقصرا في فرائض أن يعود إليها والوقت مناسب لكي تؤدي من النوافل ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بهذا تكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير بين الناس فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكون التقوى هي الخير الذي يدور بين أفراد المجتمع إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عنوان خطبة اليوم أربعة أحاديث تكفي الإنسان لدينه أيها الإخوة كان الإمام أبو داود صاحب كتاب سنن أبي داود كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلومه وكان في أعلى درجة النسك والصلاح والورع قالوا عنه أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لسيدنا داود الحديد أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد قال الإمام النووي روينا عن المحسن بن محمد إبراهيم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود كتاب سنن أبي داود مراراً ما تسمعون خطيب الجمعة يقول هذا الحديث أخرجه أبو داود هذا هو الإمام أبو داود صاحب السنن وفته المنية في البصرة سنة 75 و200 الإمام أبو داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث جمعت لكم في كتابي هذا سنن أبي داود 4,800 حديث ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث وجمعت لكم في كتابي هذا يعني كتاب السنن 4,800 حديث ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث أولها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. ورابعها قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإمام أبو داود من ألين له الحديث يقول: يكفي المسلم لدينه هذه الأحاديث الأربعة. هذه الأحاديث الأربعة أيها الإخوة فيها سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وفيها خلاصة علاقة المسلم مع ربه وعلاقته مع عباد الله تعالى. أما الحديث الأول فيقول لك: أخلص قلبك لربك وصحح نيتك. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أيها الإخوة، الأعمال بالنيات، أصل من أصول الدين، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وصحت نية عامله. ورب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره النية. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. اجتهد يا أيها الأخ واجتهدي يا أيتها الأخت أن تراقبي قلبك في كل عمل أنه يريد منه رضا الله تعالى، وأنه يأتمر فيه بأمر الله تعالى، لأن الله لن يثيبك إلا على ما كان خالصا له، وإن الله تعالى لا يقبل الشريك، فأيما عبد عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. فالقلب أيها الإخوة موضع نظر الرب، وإذا كان أحدنا يعتني بنظافة ظاهره يتجمل بذلك للقاء الناس، فليعتني بنظافة باطنه، بنظافة قلبه، ليتجمل بذلك للقاء الله. في خاتمة سورة الكهف التي تقرؤون في كل يوم جمعة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله تعالى اشترط لقبول العمل شرطين اثنين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: العمل الصالح هو ما وافق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليكن العمل خالصا. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا للسنة خالصا. فالحديث الأول أيها الإخوة يقول لك ولكل واحد فينا: أخلص قلبك لربك وصحح نيتك. أما الحديث الثاني فيقول: إلزم الحلال ودع الحرام وما اشتبه عليك. إلزم الحلال، اجعلوها منهجا أيها الإخوة في حياتكم. الحياة كما ترون تمر، اجعل منهجك أن تلزم الحلال وأن تترك الحرام وتترك ما اشتبه عليك. هذه الأحاديث الأربعة إذا طبقتها تكفي لدينك. أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث يقول: الحلال بين والحرام بين، وهناك أمور مشتبهات. كان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أصبت، استغني عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك. هذا هو الحلال البين الواضح الذي لا شبهة فيه، يغرس غرسا أمام كل الناس، يقف ويغرس في هذه الأرض، لأن الغرس حلال أمام كل الناس، يبيع ويشتري ويعرض الأسعار ويعرض السلع، لأن البيع والشراء حلال أمام كل الناس، يكتب إعلانا هناك بيت للأجرة، يؤجر ويستأجر، الحلال بين أمام كل الناس، يعلن عن عمله وأنه يستقبل الزبائن في هذا العمل، الحلال بين لا يستحيا منه، واضح لا شبهة فيه لا لبس فيه. عن عثمان بن أبي العاص أنه بعث غلمانا له تجارا، فلما جاءوا قال: ما جئتم به؟ قالوا: جئنا بتجارة يربح الدرهم 10. قال: وما هي؟ قالوا: خمر. قال: خمر وقد نهينا عن شربها وبيعها؟ فجعل يفتح أفواه الزقاق ويريقها على الأرض. إنه الحرام البين الواضح الذي لا اشتباه فيه. الخمر حرام واضح لا اشتباه فيه، الزنا حرام واضح لا اشتباه فيه، اتفقت على هذا كل الشرائع. السرقة حرام، الرشوة حرام واضح لا لبس فيها، الاعتداء على أموال الناس حرام واضح لا اشتباه فيه، الاعتداء على أعراض الناس حرام واضح بين لا شبهة فيه. الحلال بين والحرام بين. الآن هناك أمور مشتبهات، ما حكم معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط؟ في شخص ماله مخلوط حلال وحرام، ما حكم أن تشاركه في التجارة، أن تبيعه، أن تشتري منه، أن يدعوك إلى وليمة فتذهب إلى بيته وأنت على يقين بأن في ماله حرام لكن أيضا في ماله حلال، تذهب أو لا تذهب، تبيعه أو لا تبيع، تشاركه أو لا تشارك، تشتري منه أو لا تشتري؟ هذا من الأمور المشتبهة على العامة، وبينهما أمور مشتبهات. أما العلماء فيعلمون الحكمة، لكن كثير من الناس يشتبه عليهم الأمر، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمهن بعض الناس وهم العلماء. قال العلماء: في حكم معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، إن كان أكثر ماله حراما وجب اجتناب التعامل معه، وإن كان أكثر ماله حلالا جاز التعامل معه، الحكم للأغلب. وإن اشتبه الأمر، ما بعرف أنه الأكثر، فهو شبهة والورع ترك التعامل معه، وبينهما أمور مشتبهات. إذا علمت أن أكثر ماله حلال اعمل معه، إذا علمت أن أكثر ماله حرام حرام أن تعمل معه، إذا اختلط عليك الأمر هذا من المشتبهات، فالورع أن تترك التعامل معه. الحديث يقول: يا أيها الإخوة، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. لا ترضى أن تدخل في حرام، ولا ترضى أن تدخل في شبهة. اجعل تعاملاتك المالية وعلاقاتك الاجتماعية حلالا صرفا، بهذا تكون متمسكا بهذا الدين. الحديث الأول يقول: أخلص قلبك لربك وصحح نيتك. الحديث الثاني يقول: الإلزم الحلال ودع الحرام وما اشتبه عليك. أما الحديث الثالث فيقول: أحب للناس ما تحب لنفسك. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية أخرى حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، في رواية عند النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. ذلك لأن الإسلام أيها الإخوة حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. علامة حسن الصلة بالله فعل المأمورات وترك المنهيات. كيف بدك تعرف حالك أنه علاقتك مع الله حسنة؟ انظر في التزامك بأمر الله، إذا كنت تفعل المأمورات وتترك المنهيات فعلاقتك مع الله حسنة. علامة حسن الصلة بالناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، هناك إذا صلتك مع هؤلاء الناس حسنة. والإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. رووا عن التابعي الجليل محمد بن المنكدر أنه كان تاجر قماش، وكانت عنده قطع قماش بعضها بخمسة وبعضها بعشرة، ولما كان محمد بن المنكدر خارج الدكان باع أجيره في غيبته قطعة من الخمسيات بعشرة، فلما عرف محمد لم يزل يطلب ذلك المشتري طوال النهار حتى وجده، فقال له إن الأجير قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال المشتري يا هذا لقد رضيت، ماشي الأمور، أنا عجبتني القطعة ودفعت العشرة. قال له وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال، إما أن تأخذ قطعة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد القطعة وتأخذ دراهمك. فقال له أعطني خمسة، فرد عليه خمسة وانصرف هذا المشتري. ثم راح يسأل من هذا البائع، فقيل له هذا محمد بن المنكدر، قال لا إله إلا الله، هذا الذي إذا قحطنا في البوادي استسقينا الله تعالى باسمه فأنزل علينا الأمطار. نحن بالبادي هذا التاجر حاطين اسمه عنا، بس يجي القحط منقول يا ربي بركة التاجر محمد ابن المنكدر تنزلنا المطر، والله عطشنا، فالله بينزل المطر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحلال بين والحرام بين، الأعمال بالنيات. الحديث الأول يقول أخلص قلبك لربك وصحح نيتك. الحديث الثاني يقول إلزم الحلال ودع الحرام وما اشتبه عليك. الحديث الثالث يقول أحب للناس ما تحب لنفسك. أما الحديث الرابع الأخير فيقول لا تدخل فيما لا يعنيك. مو كل إعلان موجود على الفيس لازم تبدي رأيك به، مو كل نقاش وأنت جالس في مكان لازم تحكي بالموضوع، مو كل خبر لازم يكون مرجعه عندك، مو كل قصة لازم تدلي بدلوك فيها. إذا كانت تعنيك قل، وإذا لا تعنيك اسكت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما ينبغي أن تشارك في كل رحلة ولا في كل جلسة ولا في كل قعدة ولا في كل نزهة. إذا تعنيك شارك، وإذا لا تعنيك اعتذر من المشاركة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، ومعناه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. مر رجل بلقمان والناس عنده، سيدنا لقمان الحكيم، والناس ترجع إليه، الناس تطلب إليه أن يكلمها، الناس تجعله كالشامة بينها، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ أنا بعرفك واحد عبد. قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: صحيح. فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. أنا ترى زلمي بسيط، وأنا عبد، وأنا راعي، بس لأنني كنت أصدق وكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، آتاني الله الحكمة وصرت مرجعا لهؤلاء الناس. كثرة الكلام تجعل كلامك لا قيمة له. المهذار الناس لا تلتفت إلى كلامه، ستقرأ كلامه أول مرة وثاني مرة وخامس مرة، ثم يقولون: هذا باستمرار يعلق، باستمرار يكتب، باستمرار يشارك. ستزدر الناس كلماتك، وسيزدرون وجودك إذا كنت موجودا فيما يعنيك وفيما لا يعنيك. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه الذي مات فيه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه. بالعادة في سكرات الموت الناس تخاف، الناس تضطرب، بس هذا مرتاح، أسارير وجهه مرتاحة. سألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للناس. أنا مطمئن بفضل الله، قلبي سليم تجاه هؤلاء الناس، ولا أتكلم فيما لا يعنيني. عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. من تكلم فيما لا يعنيه، لأنه منين بده يجيب كلام؟ يخلص الكلام الصدق، لذلك بده يجيب كذب مشان يشارك، مشان يدلي بدلوه. من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. قال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. أيها الإخوة، الحديث الأول يقول: صحح نيتك وأخلص قلبك لربك. الحديث الثاني يقول: إلزم الحلال ودع الحرام وما اشتبه عليك. الحديث الثالث يقول: أحب للناس ما تحب لنفسك. الحديث الرابع يقول: لا تدخل فيما لا يعنيك. الإمام أبو داود وهو إمام في الحديث قال: من 500,000 حديث تكفي هذه الأربعة لدينك. تكفي يعني أن تعمل بما فيها، إذا قلبك كان مخلصاً لربك، وإذا عملك كان منضبطاً بالحلال والحرام بما أمر الله تعالى، وإذا علاقتك مع الناس كانت حسنة، وإذا لسانك كان منضبطاً ولا يتكلم إلا فيما ينفع، إذا صلح أمر دينك فتصلح أمر آخرتك إن شاء الله تعالى. مهما أخلص قلبك وصح عملك واستقام لسانك وحسن مع الناس تعاملك، فأنت على خير كبير، وعكسه بعكسه. مهما أخلص قلبك وصح عملك واستقام لسانك وحسن مع الناس تعاملك، فأنت على خير كبير، وعكسه بعكسه. إن مبنى هذا الدين على الصدق مع الله، هذا هو الإخلاص، والإحسان إلى خلق الله، هذا هو أن تحب لهم ما تحب لنفسك، ولزوم تقوى الله، هذا هو الحلال والحرام والشبهات، والانشغال بما ينفعك عند لقاء الله. أيها الإخوة، هذه الأحاديث الأربعة فيها سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة، وفيها خلاصة علاقة المسلم مع ربه وعلاقته مع عباد الله. يقول أولها: أخلص قلبك لله وصحح نيتك. ويقول الثاني: إلزم الحلال ودع الحرام وما اشتبه عليك. ويقول الثالث: أحب للناس ما تحب لنفسك. ويقول الرابع: لا تدخل فيما لا يعنيك، وإنها لكافية للمؤمن في دينه، كما قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن سائر علمائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.